الحمد لله. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم، ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظا مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه، ومن وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيرا ويعيده حتى يحفظه حفظا راسخا. هذه وظيفة طالب العلم في الحقيقة، بمعنى أنه يشتغل في جميع الأوقات ويواظب على الطلب والتحصيل والمذاكرة، فإذا لم يفعل ذلك فماذا يفعل؟ فالمعلم عندما يوجهه إلى ذلك فهذا هو الواجب عليه في الحقيقة. ولا ينبغي للمسلم في الأمور الواجبة أن ينتظر تشجيعا من أحد، بل ولا في المستحبة، هذا هو الأكمل والأفضل، لكن في الواجبات خاصة، لأنها من شأنه وأوجبها الله تعالى عليه ولا بد له أن يفعلها، فهذا لا يتوقف على كلام من أحد. ولهذا يقال في كلام الناس السائر: لا شكر على واجب، لأنه لا بد أن يفعل، عرفت؟ فهذا في حق المتعلم واجب عليه، الاهتمام بتحصيله ومذاكرته ومراجعته، كل ذلك واجب على المتعلم. فالمعلم يفعل ذلك من باب التشجيع، من باب التنشيط في مثل هذا الأمر. وقضية الإعادة في المحفوظات والمراجعة هذا مهم جدا، وهو أساس للمتعلم، وأساس المتعلم تنظيم الوقت، لابد أن ينظم وقته في التحصيل الذي يلتزم به، يجعل وقتا للقديم ويجعل وقتا للجديد، يجعل وقتا للقديم يراجعه حتى لا ينساه، ويجعل وقتا للجديد حتى يستوعبه فيسهل عليه حفظه بعد ذلك، لأنه لو تركه ربما نسي المعلومة فصعب عليه أن يفهمها. وطبعا كل مادة بحسبها، كما نصحت في المجلس الماضي في الأجرومية مثلا عندما قلت لكم: درس ممنوع من الصرف بالذات لا بد أن يراجع أولا فأول، فقد تكون المعلومة صعبة تحتاج إلى تركيز ومبادرة، وقد تكون من السهولة بحيث لو أجلت فلا بأس، لكن الأصل أنه يجعل وقتا للقديم ووقتا للجديد. وأما مسألة الإشادة بالطالب المتفوق فهذا طبعا يعني ليس مجاله الآن غالبا، لأن المجالس تعقد كما ترون، ليس هناك تفاعل غالبا بين المعلم والمتعلم، لكن لو كان هناك سبيل لهذا فهو حسن، إذا علم أن طالبا يجتهد ويتفوق في تحصيله فإنه يشاد به ويثنى عليه ويشهر ذلك على الطلبة حتى يكون دافعا لتشجيعهم ومضيهم في هذا الطريق. لكن كما يقول رحمه الله: ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه، يعني لو ظهرت منه قرائن تدل على الفتنة، أنه ربما تخاف عليه الفتنة، يعجب بنفسه أو يتكبر على إخوانه، فمثل هذا لا يسلك معه هذه الطريقة. لكن إذا دلت القرينة من حاله على أنه بمأمن عن مثل هذا فلا بأس. وهذا هو التفصيل في الثناء على الغير عموما، يعني متى يجوز لك أن تثني على أخيك، هذا هو التفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على أصحابه في وجوههم وعلى ملأ من الصحابة، وهو الذي قال ما معناه أن من أراد أن يمدح أخاه فلا ينبغي له أن يفعل ذلك في وجهه، أو ليقول أحسبه كذا ولا أزكيه على الله. فالتفصيل هو هذا عند العلماء، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جائز ومشروع بالطبع لغيره، لكن بهذا القيد: أن يكون الممدوح ممن تظهر عليه القرائن التي تجعله ممن تؤمن عليه الفتنة إن شاء الله. ونفس القضية في الترهيب أيضا قال ومن وجده مقصرا عن نفه، هذا أيضا فيه نفس التفصيل كما قال إلا أن يخاف تنفيره، وكل زمان وله معاملته وكل واقع وله معاملته. ومسالك الترهيب التي كانت تفعل قديما عند السلف في كثير من الأحوال الآن لا يناسب فعلها، بل الأنسب في واقعنا الآن هو الرفق. يقول رحمه الله وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا، ولا يحصل أحدا منهم لكثرة تحصيله، فالحسد حرام للأجانب وهنا أشد، فإنه بمنزلة الولد، وفضيلته تعود إلى معلمه منها نصيب وافر، فإنه مربيه وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل. هذا مهم جدا في حق المعلم، المعلم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويحرص على تزكية قلبه من الأمراض والأدواء، يبتعد تماما عن الحسد لتلامذته. وقد تستغرب هل يمكن أن يحسد المعلم المتعلم؟ نعم، لو وجده متفوقا في كثرة التحصيل، وجده حافظا مثلا، الحفظ مهم جدا في العلم كما قال الصحابي فكان أعلمنا يومئذ أحفظنا، الحفظ مهم جدا في العلم. فقد يكون المعلم عنده نقص في حفظه أو ضعف، فيجد من بعض الطلبة حفظا واسعا، يحفظ الأدلة والمتون والمنظومات وما أشبه ذلك، وعنده نشاط وهمة ما شاء الله، فيحصده لأجل هذا. هذا قد يقع من جهلة المعلمين والله المستعان. فالمعلم الحق يترفع عن هذا، ولو وقع في قلبه شيء منه فإنه يستعيذ بالله ويستغفره من هذا الأمر، بل عليه أن يكون منصفا يعترف بالفائدة، لو أن بعض طلابه أفاده بشيء فإنه يقبله ويعترف به، يقول أفادني به فلان، ولو كان في تأليف مثلا يؤلفه فأفاده طالبه بشيء يقول أفادني به فلان من الطلاب، طبعا لا يلزم أن يقول من الطلاب يعني، لكن ينسب الفائدة إلى صاحبها ولا يستكبر عن ذلك. فكيف بمن يسرق بحث طالبه وينسبه لنفسه؟ يعني المسألة هنا يعني تجاوزت الحدود، لا نتكلم على مجرد حسد، هذا أمر فين؟ في القلب، لا ليس بعمل ظاهر، لكن من والله لا أدري ما أقول، من المعلمين أو ممن يسمى بالمشايخ أو ممن يسمى بأهل العلم أو كذا، من يسطو على جهود طلابه ويقول هو في الآخر طالبي تلميذي، يعني لو أخذت هذا لنفسي فأنا الذي علمته، نعوذ بالله، نعوذ بالله، هذا من مرض القلب والعياذ بالله، وفاعل هذا يأثم إثما عظيما، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، نعوذ بالله من ذلك. وفي قول الله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهذه مصيبة من مصائب العلم، أن يسطو المعلم على جهد المتعلم فينصبه إلى نفسه، فهذه مشكلة عظيمة. إنما المعلم الحق الذي يكون على الجادة في أدبه وأخلاقه لا يفعل شيئا من هذه الخبائث. وتأمل في قول المؤلف رحمه الله فالحسد حرام للأجانب وهنا أشد، يعني لو أنه حسد أخا من إخوانه الأجانب عنه فهذا حرام، فكيف بمن حسد أخا من إخوانه يفترض أن يكون مثل ولده، كما سبق معنا أن المتعلم بالنسبة للمعلم كالولد مع الوالد، وأن المعلم يعامل المتعلم كابنه ويشفق عليه ويترفق به، فهو بالنسبة له كابنه. وأيضا هنا القضية التي لا بد أن ينتبه لها المتعلم الأحمق، المعلم الأحمق الذي يقع في هذا الحسد أو السرقة والعياذ بالله، أن فضيلة هذا الأمر تعود إليه، يعني لو كان فعلا مخلصا لله سبحانه وتعالى فهذا البحث أو هذه الفائدة فيها ثواب أم لا، فيها أجر عند الله أم لا. طيب الأجر عند الله سيكتب للمتعلم وحده أم للمعلم أيضا؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده؟ طيب ماذا تريد أنت بعد ذلك أيها المعلم الأحمق؟ ماذا تريد أنت بعد ذلك إذا كان قد كتب لك الأجر عند الله؟ فما شأنك بالناس؟ لماذا تحرص عليهم ولماذا تحرص على إظهار هذا الجهد وكأنه جهدك أنت أمام الناس والعياذ بالله؟ فهذا مع كونه حسدا أو تشبعا بما لم يعطى الإنسان أو ما أشبه ذلك هو أيضا من الرياء والسمعة، يعني دخل في قادح من قوادح الإخلاص، نعوذ بالله من ذلك، عرفت هذا؟ فالمخلص يفكر التفكير الصحيح، يقول الأجر لي فيه نصيب إن شاء الله تعالى ما دمت مخلصا ومحتسبا. إذن حتى لو نشر هذا البحث باسم الطالب أو نسبت الفائدة إليه فالأجر ثابت لي إن شاء الله تعالى تفضلا منه سبحانه وتعالى، لأنني أنا السبب في تعليم هذا الإنسان. فهذا هو الذي يكفيه، لا يحتاج إلى شيء آخر بعد ذلك. حتى في الدنيا له في الدنيا من تلميذه الدعاء والثناء، يعني أيهما أفضل؟ أن الناس يظهر أمامهم أنه هو الذي كتب هذا البحث وهو الذي جاء بهذه الفائدة وهو الذي فعل وفعل، أو أن التلميذ نفسه يدعو له ويثني عليه؟ لو أخذ المعلم جهد تلميذه ونسبه لنفسه فعليه اللعنة من تلميذه، يعني سيلعنه ويدعو عليه، ودعوته مقبولة لأنه مظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. طيب أيهما أعظم؟ وأما هؤلاء الذين يرون هذا البحث وكأنه بحثك وجهدك فلن يتكلموا بكلمة واحدة، ربما يقولون ما أحسنه ما أحفظه ما أعلمه وتنتهي المسألة عند هذا، لكن الطالب يدعو لشيخه لأنه سلك مسلك الإخلاص والإنصاف، ويثني عليه الثناء الجميل لأنه هو الذي علمه وأرشده. قال رحمه الله: وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين. طبعا هذه صورة معينة، لو افترضنا أن هناك دورا، يعني مثلا في قراءة القرآن، هذا طبعا فيه يقع كثيرا في قراءة القرآن، إذا كنت تقرأ على شيخ يعني، فطبعا هذا غالبا يكون بالدور، فلو جاء مثلا خمسة من الطلبة فإنه يقدم الأسبق، يقدم الأسبق الذي جاء أولا، لا يقدم الأكبر سنا أو الأعلى قدرا أو الذي بينه وبينه معرفة أو صلة أو كذا. فإن كانت الصورة هكذا فإنه يعمل بهذا الأمر. قال: وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق، ويذكره مترسلا مبينا واضحا، ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه، إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك. وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحيا في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح اسمها، ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب من ذلك، فإن إيضاحها أهم من ذلك. وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما جليا. وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت، ويؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي تقديمه، ويقف في موضع الوقف ويصل في موضع الوصل. الكلام في أول الفقرة سبق معنا من قبل. الجديد هنا أنه لأجل البيان والإيضاح المطلوبين في التدريس قد يضطر المعلم إلى التصريح ببعض الألفاظ الفاحشة التي لا ينبغي له أن يذكرها عادة، ولكن لأجل حاجة البيان فإنه يصرح بذلك. وهذا أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي زنى بالمرأة فجعل يقول لعلك قبلت لعلك لمست لعلك كذا حتى قال أنكتها لا يكني، لأن المسألة سينبني عليها حد، تمام؟ فقال هكذا صراحة. إذن لو كان الأمر يتطلب هذا، لو كنا نشرح مثلا مسألة فقهية تنبني على معاشرة الرجل امرأته أو ما أشبه ذلك، وكان البيان متوقفا على التصريح ببعض ما هو فاحش، فلا بأس، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ومصلحة البيان أكبر من مفسدة الفحش في مثل هذا. بعد ذلك قضية التقديم والتأخير، كل هذا واضح إن شاء الله تعالى، وهو مما يراعيه المعلم. نقف هنا إن شاء الله.